والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في بحث الاستصحاب يقع الكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى في بيان أدلة الاستصحاب. الاستصحاب قاعدة من القواعد الأصولية المعروفة، وقع الكلام في أن هذه القاعدة هل هي من الأصول العملية أو من الأمارات، وهناك فرق بين الاستصحاب وبين قاعدتين أخريتين مشابهتين للاستصحاب، وهما قاعدة المقتضي والمانع وقاعدة قاعدة اليقين. وقد مضى البحث في الحلقة الماضية حول إمارية الاستصحاب أو أصليته، وحول الفرق بين الاستصحاب وبين القاعدتين الأخريتين. وهنا سيشير رضوان الله عليه ما يعيد هذه المطالب. إجمالا إذا أحببتم أن نشير نحن إلى الفرق بين قاعدة الاستصحاب والقاعدتين الأخريتين، فخلاصة ذلك أنه في باب الاستصحاب عندنا يقين بحالة سابقة ثم نشك في استمرار تلك الحالة فنبني على بقاء تلك الحالة، وهذا ما يسمى بالاستصحاب. فمصب اليقين والشك ذاتان شيء واحد وزمانان مختلفان. مصب اليقين ومصب الشك شيء واحد ذاتان، وهي مثلا الطهارة. كنت على يقين بالطهارة سابقا بلحاظ الزمان السابق، أنا على يقين بأنني كنت على طهارة، ثم أشك في بقاء واستمرار تلك الطهارة. فمتعلق اليقين هي الطهارة، ومتعلق الشك أيضا الطهارة. غاية الأمر أنه متعلق اليقين هو الطهارة سابقا، ومتعلق الشك هو الطهارة استمرارا. فمتعلق اليقين ومتعلق الشك ذاتا شيء واحد في باب الاستصحاب. بينما في قاعدة المقتضي والمانع متعلق اليقين شيء ومتعلق الشك شيء آخر. متعلق اليقين هو المقتضي، نحن على يقين بأن المقتضي حاصل، ومتعلق الشك هو المانع، نشك في أن المانع هل كان موجودا أو غير موجود أمام المقتضي لكي يمنع عن تأثير المقتضي، كمن يعلم بأن فلانا شرب السم المقتضي للقتل المقتضي للموت، ولكن هل شرب الحليب بعده لكي مثلا يعالج السم أو لا ما يدري. فقاعدة المقتضي والمانع تقول، طبعا هذه القاعدة غير معترف بها، لكن هذه القاعدة لو صحت فهي تقول بأننا لابد وأن نبني على أن هذا المقتضي لم يبتلي بالمانع فقد أثر أثره، ففلان قد مات، ونبني على إرثه، على توزيع إرثه على ورثته بناء على قاعدة المقتضي والمانع، لأننا على يقين بحصول مقتضي الموت ونشك في حصول المانع عن الموت، إذن نبني على أن المقتضي قد أثر فقد مات، نبني على أنه قد مات ونرتب آثار الموت على ذلك. هذا قاعدة المقتضي والمانع. فرقه الأساسي عن الاستصحاب كما ذكرنا هو أن الاستصحاب يتعلق فيه اليقين والشك بشيء واحد ذاتا وإن اختلف زمانا، يعني هذا الشيء الواحد بلحاظ الزمان السابق متيقن وبلحاظ الاستمرار مشكوك، لكنه شيء واحد ذاتا. بينما في قاعدة اليقين في قاعدة المقتضي والمانع لا، اليقين يتعلق بالمقتضي والشك يتعلق بالمانع، فنبني على تأثير المقتضي وتحقق الأثر. هذا هو الفرق بين الاستصحاب وبين قاعدة المقتضي والمانع. وأما الفرق بين الاستصحاب وبين قاعدة اليقين. قاعدة اليقين أيضا قاعدة غير معترف بها عند الأصحاب لكن هي تشبه قاعدة الاستصحاب. قاعدة اليقين تقول بأننا إذا كنا على يقين بشيء ثم زال يقيننا وتزلزل يقيننا بلحاظ نفس ذلك الشيء وبلحاظ نفس الفترة الزمانية، لا أنه حصل الشك في الاستمرار، بل نفس اليقين بلحاظ نفس الفترة الزمانية تزلزل يقيننا وشككنا في أن يقيننا هذا كان صادقا أم كان وهميا، فتزلزل يقيننا. فلو أنني حصل لي اليقين بأنني على طهارة ثم شككت في يقيني هذا تزلزل يقيني، لا أنني شككت في استمرارية تلك الطهارة بل شككت في صحة يقيني هذا تزلزل يقيني ففقدت اليقين. عندئذ قاعدة اليقين يقول لنا بأنه لا، أنت ابن على اليقين رغم أن يقينك قد زال، لكن ابن على ما تيقنت به سابقا أنه صحيح، ابن على صحة ما تيقنت به سابقا، ابن على أن يقينك هذا كان صحيحا لم يكن وهميا. هذا ما تقوله لنا قاعدة اليقين، بينما هذا يختلف عن الاستصحاب. الاستصحاب إنما يكون فيه الشك في الاستمرارية لا الشك في أصل صحة ذلك اليقين. نحن في باب الاستصحاب لا يتزلزل يقيننا، يقيننا لا زال على حاله، غاية الأمر نشك في استمرارية ذلك المتيقن، أما يقيننا بأصل تلك القضية لا يتزلزل. فهذا هو الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين. والمهم أن نستعرض أدلة الاستصحاب لنجد بأننا ماذا نستفيد من أدلة الاستصحاب. وأهم ما يستعرض في أدلة الاستصحاب هي الروايات، هناك أدلة أخرى غير الروايات مضت الإشارة إلى بعضها في الحلقة الماضية وهي مردودة كما رددناها رفضناها في الحلقة الماضية، وماكو داعي لتكرارها من قبيل أفرض مثلا التمسك بلي بالسيرة أو العادة العقلائية أو ما شابه دليل عقلي. المهم أهم شيء في الاستصحاب هي الروايات، وأهم الروايات الثلاثة الصحيحة السند التي راويها جميعا هو زرارة. ثلاث روايات من زرارة، كلها من زرارة، الصحيحة الأولى لزرارة والصحيحة الثانية لزرارة والصحيحة الثالثة لزرارة. هناك ثلاث روايات صحيحة السند ثلاثتها من زرارة يستدل بها لإثبات الاستصحاب. وقد استعرضنا البحث في الصحيحة الأولى في الحلقة الماضية، وهنا الشيء رضوان الله عليه يعيد ذكر الرواية الأولى بشكل خاطف وينتقل إلى الرواية الثانية الصحيحة الثانية، لأنه في الحلقة الماضية نحن تقريبا استوعبنا البحث بقدر لا بأس به حول الرواية الأولى، فهنا سيد الشهيد يختصر الكلام يختصر البحث في الرواية الأولى لأنه فصل ذلك في الحلقة السابقة. في الحلقة السابقة فصل البحث في الرواية الأولى، ولهذا هنا يختصر البحث في الرواية الأولى وينتقل إلى الرواية الثانية. لاحظ العبارة أدلة الاستصحاب. الاستصحاب قاعدة من القواعد الأصولية المعروفة، وقد تقدم في الحلقة السابقة الكلام عن تعريفه والتمييز بينه وبين قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع. في باب التعريف هم ذكرنا بأن التعريف لا بد وأن يكون نوع تعريف يتناسب مع القول بالأمارية والقول بالأصلية، والسيد الخوي رضوان الله عليه كان يناقش في تعريف المشهور بأن هذا إنما يناسب القول بالأصلية ولا يناسب القول بالأمارية، والسيد الشيخ رضوان الله عليه ناقشه. على كل حال بحث مفصل كان حول التعريف، وبعد ذلك درسنا الفرق بينه وبين القاعدتين الأخريتين والتمييز بينه وبين قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع. والمهم الآن استعراض أدلة هذه القاعدة، ولما كان أهم أدلتها الروايات فسنعرض فيما يلي عددا من الروايات التي استدل بها على الاستصحاب كقاعدة عامة. الرواية الأولى رواية زرارة الصحيحة الأولى لزرارة قال قلت له نص الرواية، نقرأ نص الرواية بعد ذلك فتوضيح بسيط. قال قلت له يعني للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت: فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، كأنه هذا السؤال عن الشبهة الموضوعية، أنه خب مبدئيا عرفت بأنه إذا نام قلبه وأذنه هذا يبطل وضوءه، وإذا لم ينم قلبه وأذنه بليل لا يبطل وضوءه. لكن من حيث التطبيق، إذا بلغ نعاسه أو نومه إلى درجة بحيث مر عليه شخص أو تحرك إلى جنبه شيء ولم يلتفت، فيشك في أنه هل حصلت تلك الدرجة من النوم أو لم تحصل تلك الدرجة من النوم، هاي شبهة موضوعية، لأنه شبهة حكمية زالت عنده بالسؤال الأول. بالسؤال الأول الشبهة الحكمية زالت عنده، بالسؤال الثاني يسأل عن الشبهة الموضوعية، أنه حرك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم، هذا شنو؟ هذا ما يشك بأنه هل حصلت تلك الدرجة من النوم أو لم تحصل، فماذا يصنع؟ شنو حكمه؟ فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، قال لا الإمام يجيبه لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. وسبق وأن بحثنا في تعيين الجزاء لإن الشرطية المستفاد من إلا مركب من إن ولا، إن الشرطية ولا النافية، وإلا يعني وإن لا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، في مصدر آخر فلا ينقض اليقين أبدا بالشك، وإنما ينقضه أو وإنما تنقضه بيقين آخر، في كتاب الوسائل تنقضه بصيغة المخاطب في كل الموضعين، تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر. وفي المصدر الأسبق من الوسائل وهو أظنه الكافي ينقض اليقين أبدا، بل ولا ينقض اليقين أبدا بالشك وإنما ينقضه بيقين آخر. على كل حال هذا مو مهم. تكلمنا في الحلقة الماضية حول جزاء، ورجحنا بالآخر أن الجزاء مقدر، يعني وإلا إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، فلا يجب عليه الوضوء، مقدر الجزاء مقدر، وإلا فلا يجب عليه الوضوء. ثم العبارة فإنه على يقين إلى الآخر يكون تعليل، لماذا لا يجب عليه الوضوء؟ لأنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا أو لا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر. فهذا التعليل يبدأ من قوله فإنه على يقين الموضوع، يعني طبعا في ضوء التحقيق الواسع الذي حققناه في الحلقة الماضية، وجمعنا قرائن قرينة، يعني ثلاث احتمالات طرحنا في تعيين الجزاء، فبعد ذلك بل أثرنا بعض القرائن لصالح بعض الوجوه، بعض الاحتمالات، بعض هذه الاحتمالات الثلاثة. بالأخير رجحنا الاحتمال الأول من تلك الاحتمالات الثلاثة، وكان الاحتمال الأول عبارة عن أن الجزاء مقدر، وهذه العبارة تعليل، عبارة فإنه على يقين إلى الآخر تعليل، وإلا فلا يجب عليه الوضوء، فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر. وهذا التعليل ظاهر في إعطاء قاعدة عامة، لأنه إن كان يقصد بقوله لا بل ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، اليقين والشك إن كان يقصد بذلك العهد، يعني هذا اليقين وهذا الشك الموجود في هذه المسألة، في مسألة الوضوء، فتنحصر قاعدة الاستصحاب بباب الوضوء. بينما إذا كان الألف واللام للجنس راح يشكل قاعدة عامة، التعليل راح يشكل قاعدة عامة. ف
فنستفيد الاستصحاب كقاعدة عامة. والأصح أنه أن ظاهر العبارة هو الجنس أنه قاعدة عامة لا وليس خاصا بباب الوضوء. والوجه في ذلك هو أن ظاهر التعليل أنه يريد أن يطبق الأمر المرتكز العقدائي على مورد المعلول على مورد المعلل. التعليل عندما يأتي يحمل على المعنى العقلائي العام الموجود في الأذهان المرتكز في الأذهان ويطبق على مورد الذي يريد أن يذكر علته يريد أن يعلله. فهذا المورد خاص بالوضوء، لكن ظاهر التعليل أنه يتمسك بقاعدة عامة عقلائية مركوزة في الأذهان، وإلا لو كانت العلة علة خاصة بهذا المورد هذا راح يصير تعبدي محض، هذا التعليل يفقد فائدة التعليل. فائدة التعليل هي أنه يقرب إلى أذهان العقلاء، وإلا شنو ليش يعلل؟ إذا كان التعليل تعليلا خاصا بمورده ولا يدركه العقلاء إلا أن يتعبدوا به تعبدا محضا، فهذا التعليل ما لقيم، هذا التعليل ما راح يستفاد منه شيء. التعليل إنما يفيد فيما إذا كان يتناسب مع الفهم العقلائي، والتناسب مع الفهم العقلائي هو ما إذا كانت هناك قاعدة عامة مركوزة في الأذهان يريد يطبقها على المورد الخاص، هذا معقول، هذا يصير تعليل. أما إذا كان التعليل خاصة عينا من قبيل لأنه حامض في قول الطبيب لا تأكل الرمان لأنه حامض، إذا قصد بالحموضات حموضة الرمان بالذات لا مطلق الحموضة، هذا يصير شيء تعبدي محض أن حموضة الرمان مضر إليك، وهذا مو تعليل، هذا يساوي قوله لا تأكل الرمان. في الفرق بين قوله لا تأكل الرمان وبين قوله أن حموضة الرمان بالذات مضر إليك، نفس المعنى، هذا تعبدي ذاك تعبدي، التعليل ما صار، هذا التعليل ما إلى قيمة. وإنما هذا التعليل إلى قيمة فيما إذا يتناسب مع الفهم العقلائي أن الحموضة موزنة بصورة عامة، الحموضة موزنة للصدر مثلا، هذا يقول لا تأكل الرمان لأنه حامض بشكل عام، الحموضة موزنة، هذه يصير وفقا مرتكز العقلائي. هنا ما كذا الاستصحاب إذا كان تعبديا خاصا بباب الوضوء، هذا ما يطابق المرتكز العقلائي. المرتكز العقلائي يتقبل أن يكون هناك قاعدة الاستصحاب بصورة عامة ويطبقها على مورد الوضوء، هذا يتقبله الارتكاز العقلائي. أما إذا كان الاستصحاب خاصا بباب الوضوء، فشنو امتياز باب الوضوء عن باقي الأبواب؟ على أي أساس يكون هذا لا يكون إلا تعبديا محضا؟ هذا ما يتناسب مع الارتكاز العقلائي. ظاهر التعليل هو التناسب مع الارتكاز العقلائي، والتناسب مع الارتكاز العقلائي إنما يكون إذا كان هذه قاعدة عامة، إذا كان الاستصحاب قاعدة عامة غير مختصة بباب الاستصحاب. إحنا هنا من نريد نجعل هذا الارتكاز أو السيرة، إن شئت عبر عنه بالارتكاز أو بالسيرة، لا نريد أن نجعله دليلا مستقلا حتى يرد عليه ما أوردنا عليه سابقا من أن هذا مثلا بحاجة إلى إنواء، وأن هذا الارتكاز ربما أو السيرة ربما يكون على أثر العادة لا على أثر التعبد، هذا سبق أن ناقشنا في ذلك بأن هذا ربما يكون على أثر العادة لا على أثر التعبد، فهذا ما إلى قيمة، هذا لا يدل على التعبد الشرعي حتى يكون إنواءه دالا على التعبد الشرعي. فهنا نحن نقصد بهذا الارتكاز بالمعنى الذي لا يكون وحده دليلا حتى وإن كان مبتنيا على العادة، فليكن مبتنيا على العادة، لكن يكفي ذلك لاستظهار معنى العموم في هذا التعليل، استظهار هذا معنى العموم في هذا التعليل، في تعليل قولي فإنه على يقين من وضوء فلا ينقض اليقين بالشك. هذا الارتكاز العقلائي يكفينا لإعطاء الظهور للتعليل الوارد في رواية زرارة. التعليل الوارد في رواية زرارة بقرينة هذا الارتكاز العقلائي يحمل على معنى قاعدة عامة لا على الاختصاص بباب الوضوء. هل مقدار يفيدنا؟
بلي.
لاحظوا، وإلا فإنه على يقين من وضوءه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. وتقريب الاستدلال أنه حكم ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاضه تمسكا بالاستصحاب. هذا مقتضى الاستصحاب انه شك في بقاء الوضوء حكم عليه انه لا يجب عليك الوضوء والا فانه على يقين الوضوء يعني والا فلا يجب عليه الوضوء. وهذا يعني الحكم بالبناء على استمرارية الطهارة. وظهور التعليل في كونه بأمر عرفي مركوز في أذهان العقلاء، هذا الظهور يقتضي كون الملحوظ في كبرى الاستصحاب المركوزة في أذهان العقلاء، لا قاعدة مختصة بباب الوضوء، وليس الملحوظ فيه قاعدة مختصة بباب الوضوء. يقتضي كون الملحوظ فيه بل كبرى الاستصحاب لا قاعدة مختصة بباب الوضوء. فيتعين حمل اللام في اليقين والشك، اليقين والشك يتعين حمل ذلك على الجنس، على معنى ألف لام الجنس، لا العاهد إلى اليقين والشك في باب الوضوء خاصة. وقد تقدم في الحلقة السابقة تفصيل الكلام عن فقه فقرة الاستدلال وتقريب دلالتها وإثبات كليتها. فلاحظ يكتفي السيد الشيخ رحمه الله عليه في هذه الحلقة بهذا المقدار في هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية أخرى لزرارة أيضا صحيحة في السند، الصحيحة الثانية لزرارة. هذه الصحيحة تشتمل على 6 مقاطع. زرارة رضوان الله عليه يسأل الإمام يأخذ جواب، ثم يسأل سؤال ثاني يأخذ جواب، ثم يسأل سؤال ثالث يأخذ جواب، إلى 6 مراحل. والمقطع الثالث والسادس يكون مصبا للاستدلال على الاستصحاب. احنا مورد الاستدلال على الاستصحاب في هذه الرواية موردان، هو المقطع الثالث والمقطع السادس من مقاطع هذه الرواية. لكن لا بد لنا ان نستعرض كل الرواية، كل المقاطع الست، ونوضح كل المقاطع حتى يلقي ضوء على مقطعي الاستدلال. خب نقرأ الرواية على العبارة، وهي رواية اخرى لزرارة كما يلي: قلت أصاب ثوبي دم رعاف. رعاف يعني نزف الفم، دم رعاف معروف بلي الأنف، عفوا مو الفم، نزف الأنف. أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، كأنه في بعض النسخ هذا حاط بين القوسين كأنه ليس في جميع النسخ، أو شيء من مني، المهم نجاسة من النجاسات. فعلمت أثره، يعني وضعت علامة على أثر هذه النجاسة، فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء أو الماء، لكي أحصل على ماء حتى أطهر هذا الموضع من الثوب. فأصبت الماء، حصل الماء، لكن نسي أن ثوبه كان نجسا ويطهر ثوبه، فظل الثوب نجس. فأصبت وحضرت الصلاة حضرت، يعني وقت الصلاة حضر، ونسيت أن بثوبي شيئا، وصليت. ثم إني ذكرت بعد ذلك، بعد الصلاة تذكرت أن ثوبي هذا كان نجسا. قال: تعيد الصلاة وتغسله. خب في هذه المسألة الأولى ليس الكلام في الشك، وإنما كان على علم بالنجاسة ونسي وصلى في الثوب النجس نسيانا، وبعد ذلك التفت وحصل له اليقين بأن الصلاة التي صلىها كان في ثوب النجس، فما قال يسأل عن فرض الشك، وإنما يسأل عن الصلاة التي صلىها في حال النسيان، وبعد ذلك تذكر وعلم بأنه قد صلى الصلاة في ثوب النجس. فالإمام يجيبه بأن صلاتك باطلة ويجب عليك أن تعيد الصلاة وتغسل ثوبك. قال: تعيد الصلاة وتغسله. ثانيا، السؤال الثاني: قلت فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه، فطلبته فلم أقدر عليه. لاحظوا السؤال هنا حول العلم الإجمالي في تعيين موضع النجاسة. أصل النجاسة في الثوب معلوم، وإنما يشك في موضعه، يفتش عنه ما يلقى، ما يلقى موضع النجاسة في الثوب، لكن هو إجمالا على يقين بأنه قد أصابه، قد أصابته النجاسة. فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه. خب هذا فلم أقدر عليه دليل إما ليطهره أو يعلم موضعه، مثل السؤال السابق أن علم يخلي علامة. المهم بل يفتش عن تعيين موضعه ولم يستطع أن يعين موضعه، فلم أقدر عليه. هذا فلم أقدر عليه يقول سيرشيل أن الظاهر هو عدم القدرة على تعيين موضع النجاسة، وليس إشارة إلى أنه زال يقينه، أنه شكك في يقينه، هذا خلاف الظاهر. تفسير ذلك بأن يقينه قد تزلزل هذا تفسير خلاف ظاهر العبارة. هذا لو فسر بأنه قد زال يقينه وشك في الأمر هذا ربما يكون الموضع موضع قاعدة اليقين عندئذ، لكن ظاهر العبارة أنه لا، أصلا لا، ما له علاقة لا بقاعدة اليقين ولا بالاستصحاب، وإنما هذا يقول بأنه لم أستطع أن أجد موضع النجاسة، فظل العلم الإجمالي علم إجمالي، ما صار علم تفصيلي، ما تحول العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي لأنه لم أجد الموضع. هذا ظاهر العبارة، فلم أقدر عليه. فلما صليت وجدت الموضع، قال تغسله وتعيد الصلاة. يقول بأنه عدم تعين الموضع في أثناء الصلاة لا يبرر صحة الصلاة، لأنه على كل حال قد صلى في نجاسة ولو بعلم إجمالي. كون العلم إجماليا لا يكفي للبناء على صحة الصلاة، وإن كان العلم إجماليا صلاته باطلة. أي الموضع إجمالي بلي. قال تغسله وتعيد الصلاة. ثالثا، المقطع الثالث الذي يتضمن أحد مقطعي الاستدلال على الاستصحاب. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا. صدر السؤال هذا سؤال عن حال الظن، ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه. بعد أن صلى رأى النجاسة. قال تغسله ولا تعيد الصلاة، صلاتك صحيحة لكن تغسله لأنه الآن قد وجدت النجاسة، ما دام وجدت النجاسة فلا بد أن تغسله لصلواتك القادمة، أما الصلاة التي صليتها في فترة الشك كانت صحيحة. قلت ولم ذلك؟ كثير من المطالب من الروايات نستفيد من عدها من خلال مناقشة الرواة، الله يجزيهم بالخير هؤلاء الرواة الذين كانوا يناقشون الإمام، وإن كان مناقشة الإمام ربما لا يكون محببا في نفسه لكنه أفادنا من ضمن هذه المناقشات، لأن الإمام يجيب بقاعدة وهذه القاعدة تفيدنا. المهم فقلت ولما ذلك؟ زرارة يقول للإمام، يناقش الإمام يقول لما في الفرعين الأولين حكمت ببطلان الصلاة وفي هذا الفرع الثالث تحكم بصحة الصلاة، رغم أنه بعد أن وجد النجاسة، بعد أن وجد النجاسة عرف بأن هذه النجاسة كانت موجودة في أثناء الصلاة. طبعا بناء على بعض الاحتمالات سيقسم السيرشي رضوان الله عليه، سيعطي ثلاثة احتمالات في تفسير هذا المقطع الثالث، راح نطرح ثلاث احتمالات. على كل حال بناء على بعض هذه الاحتمالات بعد أن صلى وجد النجاسة عرف بأن هذه النجاسة كانت موجودة في أثناء الصلاة، إذن فصلاته كانت في النجاسة، فلما يحكم الإمام بأنه لا يعيد الصلاة؟ بعد الصلاة تبدل ظنه إلى يقين. فعرف بأن صلاته كانت في النجاسة، وإن كان حين الصلاة لم يكن على يقين، حين الصلاة لم يكن على،
فالإمام يقول له بأنه لأنك في حال الصلاة ما كنت على يقين، قبل ذلك كنت تعرف طهارة الثوب قبل أن تظن بإصابة النجاسة، كان ثوبك طاهرا قديما، كان ثوبك طاهرا بعد ذلك في ظننت وشككت، لم يحصل عندك يقين عندما صليت، ما كان حصل عندك يقين، فيجري الاعتصار. الإمام يجري الاعتصار يقول لأنك كنت على يقين بطهارة ثوبك، ثم عندما صليت صليت وأنت شاك لا وأنت عالم. لكن في أثناء لكن في فترة الصلاة كان الاستصحاب جاري بشأنه، في فترة الصلاة في حال الصلاة في عندما كان يصلي ما كان على يقين بالنجاة، كان الاستصحاب يجري بشأنه، كان حكمه الظاهري هو صحة الصلاة هو الاستصحاب. لا ما نسي، لا ما كان على يقين أصلا، ما من أول ما حصل عنده يقين بالنجاسة، أصلا ما حصل عنده يقين بالنجاسة إلى أن خلص الصلاة، من أول ما حصل عنده يقين بالنجاسة، أبدا ما حصل عنده يقين بالنجاسة إلى أن خلص الصلاة. لاحظوا يقول بلي ولما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من ظهارتك ثم شكاك، سابقا كنت على يقين في ظهارتك ثم شكاك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا المقطع الأول للاستدلال. رابعا المقطع الرابع، قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله. هذا بل يقول بأنه علمت أنه قد أصابه وما أعرف الموضع حتى أغسله. هذا ليس السؤال حول الصلاة في حال العلم الإجمالي، وإنما يقول بأنه خب أنا ما أعرف أي موضع غسله، ماذا أصنع فيه، ما هو حكمي في تطهير هذا الثوب، كيف أطهر هذا الثوب وأنا لا أعرف موضع نجاسته. بلي علم إجمالي لكنه ما قاعد يسأل عن صحة الصلاة، وإنما أنه في كيفية التطهير، في كيفية تطهير الثوب الذي تنجس بعض مواضعه على شكل علم إجمالي. فالإمام يجيب ويقول قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، يعني تلك الناحية التي يكون العلم الإجمالي محصورة في تلك الناحية، الناحية التي يكون العلم الإجمالي محصورا في تلك الناحية، هذه الناحية كلها اغسلها. هذا يعني عمل بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، الإمام هم كان فقيها، هم يعرف احتياط في أطراف العلم الإجمالي. فالسؤال الثاني كان العلم الإجمالي لكنه ما كان يسأل عن كيفية التطهير، كان يسأل عن صحة الصلاة وبطلان الصلاة. إيه ما علم كيفية التغسيل إجمالا، قال تغسله، ما علم كيفية التغسيل. الآن يسأل عن كيفية التغسيل، هل أغسل كل الثوب، أغسل بعض المواضع المحتملة، كيف أغسل؟ إيه بلي، ثم هناك وجد النجاسة فتغسله بعد معين. هنا ما معين موضع النجاسة حتى يطهره. فالإمام يقول له تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، حتى تحصل يقين بطهارة الثوب، تغسل جميع المواضع التي عندك علم إجمالي بها، تلك الناحية كلها تغسلها حتى يحصل عندك يقين بالطهارة. هذا المقطع الرابع. خامسا قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ هل يجب الفحص في الشبهة الموضوعية بلغة الأصحاب، لغة الفقهاء هكذا، الشبهة الموضوعية هل يجب فيها الفحص؟ هنا شبهة موضوعية، يقول شككت في أن النجاسة أصابت ثوبي أو ما أصابت ثوبي، هل يجب علي أن أفحص؟ الإمام يقول له لا، بل قال لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، أنت إن أحببت أن تزيل الشك أزل الشك عن نفسك، لكن لا يجب عليك أن تفحص، وجوب ما عليك، وإنما أنت إن أحببت أن تزيل الشك تزيل الشك لا بأس، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. سادسا قلت، هذا المقطع السادس أيضا فيه فقرة للاستدلال، إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، رأيت موضع النجاسة في ثوبي وأنا في الصلاة، قال تنقض الصلاة، تبطل الصلاة، هذه صلاتك باطلة، وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، إذا من أول كنت شككت
من قبل الصلاة ثم وجدته في أثناء الصلاة صلاتك تبطل إذا شككت في موضع منهم ثم رأيته في أثناء الصلاة. وإن لم تشك، أما إذا من أو من قبل الصلاة ما عندك شك، صليت باعتقاد أن ثوبك طاهر ثم رأيته رطبا في أثناء الصلاة، قطعت الصلاة يعني قطع مؤقت، قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على استمرار الصلاة. طبعا هذا مو مثلي أنا الوسواس اللي يحتاج ساعة زمان يختل اختلال راح يبتلي بالموالات تنقطع. إذا كان الإنسان عرفي بدون أن ينقطع الموالاة يطهر موضع الثوب، بل أخص إذا كانت حنفية الماء قريبة عنه موضع الثوب في لحظة يلزم جو الماء ويستمر في صلاته أما إذا كان لا يريد ساعة يعطل إلى أن يطهر الموضع سواء الموالاة تنقطع موالاة الصلاة تختل الموالاة تختل على كل حال. ربما باعتقاد الآخرين أنا ما أسأل، مو باعتقادي أنا، ربما أنا ما أعتقد. لا لا يعني أن الموضع رطب حتى يحصل احتمال أن هذه النجاسة الآن وقعت عليك أم لا من قبل، يعني الآن حتى لا يستوجب بطلان بل الأجزاء يعني هذه النجاسة وجدها رطبة يعني بحيث يحتمل حدوثها الآن فيطهرها ويصلي باقي صلاته. وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة يعني ثم تستمر على باقي الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء، هذا الإمام يعلل، لأنك لا تدري لعله شيء وقع عليك، لعل هذا الشيء لم يكن من أول الصلاة، لعله في نفس الوقت الذي رأيت الموضع رأيت النجاسة في نفس الوقت لعله وقع عليك، لأنك لا تدري لعله شيء وقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. يعني أنت في البداية كنت متيقن، كنت على يقين بطهارة ثوبك، بعد ذلك ما تدري بأنه هذه النجاسة حصلت من أول الصلاة أو الآن وقع عليك، خب ماكو داعي على ان تبني على ان هذه النجاسة كانت من اول الصلاة، هذا الشك هذا تبني على ان ثوبك كان طاهرا الى ذاك الحين الذي رأيته، ومن ذاك الحين هم تطهره وينتهي كل شيء، فيبقى مدة الشك انه هل ان هذا الشيء حدث من حينه او كان من اول الصلاة وهو لم يره، هذا الشك يجري فيه الاستصحاب، يقول بانه سابقا كان ثوبي طاهرا قطعا وبعد ذلك هل تنجس من اول الصلاة او لا او لم يتنجس من اول الصلاة، الان حدث شيء على وقع شيء عليه، يبني على انه لا لم يتنجس من اول الصلاة، فيبني على استمرارية الطهارة الى حين رأى النجاسة، يبني على استصحاب الطهارة الى حين وجد النجاسة، يعني لم تشك سابقا، لم يكن شاكا سابقا، يعني كان على يقين بالطهارة، يعني كان على يقين بالطهارة سابقا، ثم الآن يجده رطبا فيشك في أنه هذا هل كان من أول الصلاة أو كان أو أنه الآن حدث، فيجري استصحاب الطهارة إلى حين وجد النجاسة، إلى حين تيقن بالنجاسة، إلى ذاك الحين يجري الاستصحاب، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. هذا أيضا مقطع الاستدلال، هذه هي المقاطع الست. بعد التفصيل ما أدري أكو فرصة ندخل في التفصيل أو لا، بلي تحبون نطبق هذا إلى حد السؤال الثالث، إذن إحنا وضحناها، إذن هذا الصفحة زين ماكو وقت زين نكتفي والحمد لله رب العالمين.